والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صلى الله عليه. يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود عليه السلام وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل، بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات الله. كان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضونها، ولا ينهى بعضهم بعضا عن أي منكر فعلوه، وهذا من أفعالهم السيئة، وبه استحقوا أن يطردوا من رحمة الله تعالى. ترى أيها الرسول كثيرا من هؤلاء اليهود يتخذون المشركين أولياء لهم، ساء ما عملوه من الموالاة التي كانت سببا في غضب الله عليهم وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون المشركين كانوا قد آمنوا بالله تعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقروا بما أنزل إليه وهو القرآن، ما اتخذوا الكفار أصحابا وأنصارا، ولكن كثيرا منهم خارجون عن طاعة الله ورسوله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خبر تعالى في هذه الآيات عن أفعال من أفعال اليهود المشينة، وعما رتبه تعالى من العقوبة لهم على هذه الأفعال. فقال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، واللعن هو الإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله. ومن لعنه الله وطرده من رحمته فلا شك في خسران حاله، في خسرانه وسوء حاله، نعوذ بالله من حالهم. ثم إنه تعالى، وهذا مما ينبغي على المؤمن أن يلاحظه، لم يقل عز اسمه لعن بنو إسرائيل، لأن في بني إسرائيل مؤمنين بلا شك. فلهذا هذا من العبارات التي فيها بيان المستحق: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ولهذا إطلاق العبارة في ذم بني إسرائيل جملة غير سليم، كما أن مدحهم جملة غير سليم. فمنهم كما قال تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهذا بيان لأن الذين لعنوا هم تحديدا المستحقون لهذا اللعن، وهم كفار بني إسرائيل، على لسان داود عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله داود والد سليمان عليهما صلاة الله وسلامه، وعلى لسان عيسى ابن مريم. فلعنهم الله عز وجل في الكتب المنزلة على هذين النبيين الكريمين. ما سبب ذلك؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقول هنا: بسبب عصيانهم واعتدائهم على حرمات الله. ويقول ابن كثير رحمه الله: بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. فقوله تعالى: بما عصوا وكانوا يعتدون، هذان ذنبان اثنان: العصيان لله عز وجل، والاعتداء تعديهم على عباده عز اسمه. ثم ذكر تعالى من صفاتهم القبيحة أن هؤلاء لا ينهون عن المنكر، ويقع بينهم فلا يتناهون عنه، ولا يغيرون على من وقع فيه، بل ويجالسونه ويؤاكلونه وكأنه ما صنع شيئا. فلهذا ضرب الله تعالى قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم ذم فعلهم فقال: لبئس ما كانوا يفعلون، بيانا لكون هذا من الأفعال القبيحة السيئة. ثم قال تعالى: ترى أيها الرسول، ترى يعني أيها الرسول، كلام موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ترى كثيرا منهم، وهذا أيضا فيه احتراز، في بيان أن كثيرا منهم على هذا الحال. فلهذا ينبغي على المؤمن أن يلاحظ الإنصاف في الإطلاق. ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل أيضا ليسوا سواء في أهل الكتاب، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة الآية. فهنا قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. الكفار أعداء الله، والمؤمن يعادي عدو الله ولا يواليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. فالمؤمن الحق مبغض لأعداء الله، إذ هم أعداء ربه تعالى، فكيف يواليهم ويحبهم؟ بل هم محل البغضاء ومحل الغضب من الله عز وجل، فهو يبعد عن موالاتهم. ولا يعني ذلك أن يظلمهم، ولا يعني ذلك أيضا أن يتركهم بلا دعوة، لكن لا شك أنهم أعداء الله عز وجل، وأنهم كما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فأهل الكفر شر الناس. إن الذين في لما ذكر الله عز وجل أهل الكفر بين عز وجل في هذه الآية أنهم شر البرية، وسماهم عز وجل بالأعداء. فأي معنى لموالاة المؤمن لهم ومحبته لهم ونصرته لهم؟ لا يمكن أن يقع هذا. فلهذا قال تعالى بيانا لخصالهم القبيحة ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، أوصلهم هذا إلى أن وقعوا في سخط الله عز وجل ودخلوا في عذابه وخلدوا فيه، فقال وهم وفي العذاب هم خالدون. ثم بيّن تعالى أنه لو آمن هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم لاستقامت أحوالهم، ومن ذلك أن يكونوا بعيدين عن مولاة أعداء الله. فقال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني في القرآن، ما اتخذوهم أولياء. لأن الذي يؤمن بالله عز وجل وبنبيه ويؤمن بهذا القرآن لا يتخذ عدو الله وليا، كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا لا يستقيم أن يكون المؤمن مواليا لعدو الله. فلذا قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والفسق هو الخروج عن الطاعة. نعم.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
نعم. واصل.
فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.
نعم.
واصل شيء؟
نعم أقرأ.
السلام عليكم. لتجدن أيها الرسول أشد الناس عداوة للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهود لعنادهم وجحودهم وغمطهم الحق، والذين أشركوا مع الله غيره كعبلة الأوثان وغيرهم. ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين، وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قبول الحق، وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وآمنوا بها. ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقا منهم وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع، فأيقنوا أنه حق منزل من عند الله تعالى، وصدقوا بالله واتبعوا رسوله، وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة. وقالوا: وأي لوم علينا في إيماننا بالله وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله واتباعنا له، ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة. فجزاهم الله بما قالوا من الاعتزاز بإيمانهم بالإسلام وطلبهم أن يكونوا مع القوم الصالحين، جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ماكثين فيها لا يخرجون منها ولا يحولون عنها، وذلك جزاء إحسانهم في القول والعمل.
هذا الكتاب بيّن الله عز وجل فيه للأمة مصالح دينها ودنياها، ومما بيّنه تعالى حال أعدائها، فبيّن سبحانه أشد الناس عداوة لأهل الإيمان، وهم هذان الصنفان، فقال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وسبب شدة عناد اليهود مع أن الله تعالى أنزل عليهم كتابا علموا فيه الحق أنهم أهل عناد ومباهتة وتكبر على الحق، فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما تقدم في قوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم أبوا وعاندوا، فلهذا سموا بالمغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وأبوا الانصياع له، فأنزل الله تعالى بهم غضبه ولعنته أيضا. فلهذا اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، ولهذا جاء أنه ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله من شدة بغضه له. فهذا الصنف الأول، وهذا سبب شدة بغضه للمؤمنين، أنه معاند للحق عالم به متنكب له فأبغض أهل الحق، هذا هو الصنف الأول. الصنف الثالث أهل الشرك، وأهل الشرك هم عباد الأوثان في الأصل، ومع ذلك فإن المشركين كلمة تطلق حتى على غير عباد الأوثان من عموم الذين كفروا، فالذين كفروا يصح أنهم مشركون والمشركون كفار، لكن هذان الصنفان وهم اليهود من أهل الكتاب والذين أشركوا من عباد الأوثان وغيرهم، هؤلاء أشد الناس عداوة للمؤمنين. ثم ذكر تبارك وتعالى صنفا سماه وحدد صفاته، فلا يحل لمن يؤمن بهذا القرآن أن يأخذ ببعض الآيات ويترك بعضا، فإن هذا الصنف هم النصارى ولكن بالوصف المذكور في الآيات، فقال عز اسمه: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ثم بين السبب في كون هذا الصنف من النصارى أقرب مودة للذين آمنوا، فقال سبحانه: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، يعني أن السبب في هذا أن منهم علماء وأن منهم عبادا. القسيسين يعني به علماءهم، والرهبان هم العباد. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، يعني أنهم لا يتكبرون عن الحق وفيهم تواضع. وهذا الصنف المقصود به من قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من النصارى، أما من ردها وعاند مع علمه وظهور الحق له فكيف يكون أقرب مودة؟ هذا لا يكون ولا ينسب إلى كتاب الله، لأنه خلاف حتى خلاف للواقع، فإن النصارى الذين علموا الحق وأبوا الانصياع له سلكوا مسلك اليهود في العناد للحق، ولهذا كان لهم مع الإسلام وأهله من الصولات ومن الصد عن سبيل الله شيء كثير. فالله تعالى حين أخبر أن أقرب الناس مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى بين أوصافهم، فأقربهم هؤلاء الموصوفون بقوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن الحق وإذا تبين لهم انصاعوا له. ولهذا قال في الآية بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع، يغلبهم الخشوع ولا يملكون أعينهم، فتتهامل أعينهم بالدموع. ما السبب؟ مما عرفوا من الحق. قال ابن كثير في قوله تعالى مما عرفوا من الحق بما عندهم من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما طابقت حال النبي صلى الله عليه وسلم البشارة عندهم لم يملكوا أعينهم وفرحوا أن الله تعالى أنقذهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فآمنوا به عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المقصودون في الآية، ولا يصح أن تعمم الآية فيقال إنه يدخل فيها النصارى حتى ممن عاند وأبى وحارب الإسلام، هذا لا يقال ولا ينسب إلى كتاب الله عز وجل. ثم تعالى بيّن من أوصافهم الطيبة بعد هذا الوصف أنهم بعد أن تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوه من الحق يصرحون وينطقون، فلا يكتفون بما صار لهم من رقة القلب ودمع العين، بل يصرحون بإيمانهم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. والمراد بالشاهدين هذه الأمة، لأن هذه الأمة تشهد على الأمم يوم القيامة، فيقولون ربنا اكتبنا مع هؤلاء الشاهدين حتى ننضوي في هذه الأمة المؤمنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف من النصارى قيل إن الآية نزلت في وفد من الحبشة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعوا هذه الآيات من كتاب الله عز وجل وطبقت الحق الذي علموه صار لهم ما ذكر في الآية من كونهم فاضت أعينهم من الدمع وآمنوا. وهذا الصنف كما قال ابن كثير هم المذكورون في قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وفي قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. فهذا الصنف آمن بالنبي الذي بعث إليه وآمن وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وآمن بالنبي الذي أدركه وهو محمد صلى الله عليه وسلم فآتاهم الله تعالى أجرهم مرتين. ثم قالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يقول أي لوم يلحقنا في إيماننا بالله عز وجل وتصديقنا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واتباعنا له ونحن نرجو أن يدخلنا الله تعالى مع القوم الصالحين، ولا سبيل لدخول المرء مع القوم الصالحين ودخول الجنة إلا باتباع هذا النبي الكريم. فأثابهم الله، كان الجزاء لهم على هذا العمل الكريم الطيب من الإيمان والجهر به واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن أثابهم الله تعالى بما قالوا من هذا القول الذي طابق الفعل عندهم جنات تجري من تحتها، أي من تحت تلك الجنات تجري تلك الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين، فسماهم بالمحسنين وبين أنهم آمنوا بهذا النبي الكريم. فالقول بأن النصارى مطلقا أقرب الناس للمؤمنين حتى وإن كانوا مصرين على ما هم فيه من الكفر هذا لا ينسب لكتاب الله. نعم في الجملة النصارى كما بين الرب عز وجل ضالون في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. والسبب في هذا أن الذي يعلم الحق ويأبى الانصياع له مغضوب عليه، أما الضال التائه الضائع فإنه إذا أراد الحق فعلا فإنه إذا دل عليه فإنه يلزمه. ولهذا لما ذكر الله تعالى خبر المتلاعنين فذكر عز اسمه ما يتعلق بالمرأة فقال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأما في الملاعن الزوج فقال ويدرأ عنه فقال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قالوا إن الله تعالى ذكر الغضب في شأن المرأة لأن المرأة لو كانت قد صدق عليها الزوج فيما قذفها به فإنها قد علمت الأمر، فلهذا سمى الله ذكر الله تعالى غضبه عليها، لأن الذي يعلم الأمر ويجحده ويأباه مغضوب عليه. فكذلك هنا فيما يتعلق باليهود سماهم الله تعالى بالمغضوب عليهم، أما النصارى ففي الجملة هم ضالون. قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أسلم على يدي منهم جم غفير لا يحصون، وأسلم على يدي غيري من العلماء كثير، لأن النصارى ضائعون تائهون، أما اليهود فمن أندر النادر أن يؤمن أحد منهم. هذا معنى كلامه رحمه الله، وهذا هو الواقع، فإن الذين يسلمون من النصارى أعداد لا يحصيهم إلا الله عز وجل، كما بيّن ابن القيم في هداية الحيارى. وأسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى أعداد غفيرة جدا، أما الذين أسلموا من اليهود فمحدودون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الأزمنة بعده، وذلك أن اليهود أكثر علما من النصارى، فهم يعلمون الحق، لكن الله تعالى سلط عليهم عدم قبوله نعوذ بالله، فهم لا يقبلون الحق إلا نادرا، النادر منهم هو الذي يقبل الحق. أما النصارى فهم يدأبون ويتعبون كما قال تعالى عاملة ناصبة، فيعملون وينصبون ويتعبون فيما يزعمون أنه يقربهم إلى الله، لأنهم تائهون ضالون، فإذا دلوا على الطريق الذي يكون به نجاتهم فإنهم يسلكونه، إلا أن يكون الواحد منهم من أهل العناد والمباهتة فشأنه كشأن اليهود، لكن هذا من حيث العموم. على كل حال هذه الآية في قوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى لا يصح أخذ بعضها وقطع بقية الآيات، بل تؤخذ متكاملة. نعم.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أي والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بآياته المنزلة على رسوله، أولئك هم أصحاب النار الملازمون لها.
لما ذكر الله تعالى أهل الإيمان ذكر سبحانه أهل الكفر، وإذا ذكر مصير أهل الإيمان ذكر مصير أهل الكفر، فالقرآن تذكر فيه الأحوال، أحوال المسلمين وأحوال الكفار، ومصير المؤمنين ومصير الكفار. ومن ذلك أن الله تعالى لما ذكر مصير هؤلاء الذين آمنوا من أهل من النصارى وبين أنهم في الجنة ذكر تعالى أهل الكفر، فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أهل الكفر، سواء بالجحود أو بالعناد أو بالاستكبار أو بأي نوع من أنواع الكفر، هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بهذه الآيات بعد أن تبينت واتضحت أولئك أصحاب الجحيم، فسمهم أصحابا لها نسأل الله العافية والسلامة، لأنهم ملازمون لها مستمرون فيها أبد الآباد. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. أي يا أيها النبي الذي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحلها الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء، وتضيقوا ما وسع الله عليكم، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله إن الله لا يحب المعتدين، وتمتعوا أيها المؤمنون بالحلال الطيب مما أعطاكم الله ومنحكم إياه، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه ومراقبته.
نادى الله تعالى المؤمنين باسم الإيمان ناهيا لهم عن المبالغة والخروج عن حدوده تعالى، فكما أنه ينهى المؤمن عن الإقدام على المحرمات فإنه ينهى عن الإقدام على تحريم ما أحل الله عز وجل والتضييق على نفسه، لأن هذا الدين دين وسط لا يصح أن يغلو فيه أحد ولا أن يجفو، ف فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. من الوصف الذي جاء في وصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو موجود في التوراة والإنجيل، قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالطيبات قد أحلها الله، كما أن الخبائث قد حرمها الله، فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرم طيبا، كما أنه لا يصح أن يبيح خبيثا. فلهذا إذا حرم المؤمن الطيبات فقد أساء غاية الإساءة. ثم إن هذا التحريم على نوعين: إن حرمه قاصدا به التزهد والتعبد بزعمه، كأن يحرم على نفسه أكل اللحم، أو يحرم على نفسه نكاح النساء مانعا لها منعا لأنه يريد التعبد مثلا أو نحو ذلك، فهذا ابتداع منه. أما إن حرم ما أحل الله من الحلال المعلوم من الدين بالضرورة وزعم أنه لا يجوز أن يتعاطاه أحد، كأن يحرم اللحم الطيب من لحم الإبل والبقر والسمك ونحو ذلك، فإنه بهذا يكون قد حرم أمرا معلوما من دين الله بالضرورة، فهو كمن أحل معلوما من دين الله بالضرورة في المحرم من المحرمات، كأن يحل الخمر. في هذه الحالة يكفر من علم هذا، إلا أن يكون حديث عهد لا يدري بالأحكام فيعلم. فالتحريم هنا يراد به أن الواحد منهم من باب التعبد والتزهد يمنع نفسه دون أن يعتقد أنه محرم، وأن الله تعالى جعل هذا كلحم الخنزير وشرب الخمر. لو اعتقد هذا لكان قد اعتقد ما يستوجب خروجه من الملة. لكن المراد به هنا من يزعمون أنهم من باب التعبد والتزهد والإقبال على طاعة الله وقيام الليل وصيام النهار يريدون الانشغال بالعبادة، وبناء عليه سيترك الواحد منهم مثلا تزوج النساء وأكل الطيبات، وسيستمر في شيء من التعبد الملازم لحاله التي يترتب عليها ترك هذه الطيبات. هذا المقصود، فنهاهم الله عن هذا، فقال تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني من المآكل المباحة والمشارب المباحة ونكاح النساء مما أباحه الله تعالى. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لله تعالى حدود يجب على العبد أن يقف عندها. تعدي هذه الحدود أنواع، من ذلك أن يحرم هذه الطيبات، فقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الذي يتقرب إلى الله بمثل هذه الأمور يظن أنها مما يحبه الله، فمنع الله تعالى العباد من مثل هذه المبالغات في التعبد في الآية من جهتين: الجهة الأولى أنه سمى هذا تعديا، والجهة الثانية أنه تعالى بيّن أنه لا يحب هذا الصنيع ولا يحب أهله، وهو المشقة على النفس بما هو مخالف للشرع. ثم قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. نهاهم عن تحريم ما أحل الله، وأمرهم بأن يأكلوا مما أحله تبارك وتعالى من هذه الطيبات، وأمرهم بتقوى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. نعم.
أحسن عليك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أي لا يعاقبكم الله أيها المسلمون فيما لا تقصدون عقده من الأيمان، مثل قول بعضكم: لا والله وبلا والله، ولكن يعاقبكم بما قصدتم عقده بقلوبكم.
يعاقبكم فيما
أحسن الله
فيما
أحسن الله يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم، فإذا لم توفوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما تقدمونه مما شرعه الله لكم كفارة كفارة من إطعام عشرة محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، لكل مسكين نصف صاع من أوسط الطعام أهل البلد أو كسوتهم، لكل مسكين ما يكفي في الكسوة عرفا، أو اعتاق مملوك من الرق. فالحالف الذي لم يفي بيمينه مخير بين هذه الأمور الثلاثة، فمن لم يجد شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم، واحفظوا أيها المسلمون أيمانكم باجتناب الحلف أو الوفاء إن حلفتم، أو الكفارة إذا لم تفوا بها، كما بين الله لكم حكم الأيمان والتحليل منها
والتحلل
منها، يبين لكم أحكام دينه لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم.
هذه الآية فيها عدة مباحث فقهية ومسائل جدير بطالب العلم أن يتفطن لها لكثرة الحاجة إليها. فمن أول ذلك المقصود بقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما المراد باللغو؟ ذكر ابن كثير رحمه الله عدة أقوال في المراد باللغو، منها أنه قول الرجل في الكلام من غير قصد، بلى والله ولا والله، وقيل الحلف على غلبة الظن، وقيل اليمين في الغضب، وقيل اليمين على ترك المأكل والملبس ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله الصحيح أنه اليمين من غير قصد، بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما صممتم عليه منها وقصدتموها. وبه يعلم أن اليمين على نوعين، يمين هي لغو، مثالها أن يقول لك قائل رأيت فلان فتقول لا والله هو ما كذبك، أراد أن تقول نعم رأيته أو لم أره، لكنك لأن الله تعالى ربك وكثيرا ما تكثر ذكره سبحانه وبحمده حمدا وشكرا وتهليلا صار اسم الله تعالى على اللسان كثيرا، فمن ذلك أن الإنسان صار يحلف على أمر كهذا لا يقصد به العزيمة، ويعلم أن صاحبه حين سأله غير مكذب له أو هو غير محتاج إلى أن يبين الأمر بالحلف، لأن الحلف فيه نوع من التأكيد على المحلوف عليه، فيقول بلى والله. تريد الماء؟ يقول لا والله. تريد الطعام؟ يقول إي والله. يقول هذا المراد باللغو، يقول لا يؤاخذكم الله عز وجل على مثل هذا، لأن هذا يكثر في الألسن. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وهو الذي صمم عليه العبد من هذه الأيمان وقصدها. أما اليمين الأولى فما قصدها، وإنما هي مما يجري على اللسان كثيرا. يقول الشيخ بن باز رحمه الله في بيان المراد بقوله هنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يقول الصواب أنه ما يجري على اللسان من غير قصد القلب، وكذا ما حلف عليه مما يغلب عليه ظنه، مثل قوله والله ما جاء فلان يظن أنه ما جاء. يحدث بعض الأحيان الإنسان يحلف على ما هو من غلبة ظنه فيقول والله لقد رأيت فلانا، وهو في حلفه صادق على أنه رآه لكنه رأى شبيها له، أو يقول والله لقد حصل كذا، قد غلب على ظنه هذا الأمر يظن أنه قد وقع وحصل لكنه لم يقع. فبعض أهل العلم يقول هذا أيضا داخل في اللغو، لأنه يشمله قوله تعالى هنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وهو الحلف على غلبة الظن. هذا أيضا قول آخر، وكأن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن الآية تشمل القولين، والقول الأول لا شك أنه هو الأقوى والأوضح، وهذا قد قال به بعض أهل العلم باب إلحاق هذه المسألة بالمسألة الأصل في المراد باللغو في الأيمان. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إذا وقع مثل هذا الأمر وحلف الإنسان على أمر، فإنه إذا رأى أن الخير في عدم المضي فيما حلف عليه، فإن المشروع له أن يكفر. وهل يكفر قبل فعل ضد ما حلف عليه؟ الأمر إن شاء الله واسع. يعني قال والله ما لا أسافر اليوم، ثم بدا له أن المصلحة في أن يسافر اليوم، هل يقال كفر ثم سافر؟ أو سافر ليقع خلاف ما حلفت عليه ثم كفر بعد ذلك؟ قولان لأهل العلم، وبعض أهل العلم كالشيخ عبد العزيز رأى أن الأمر واسع، سواء كفر قبل الفعل أو فعل ثم كفر. فكفارة هذا الذي وقع من حلفك على أمر ثم إنك أردت المضي فيه، فكفارته إطعام 10 مساكين. المسكين إذا أطلق يشمل الفقير، وتقدم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، فالفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء. أما المسكين فهو الذي عنده شيء من القوت وغيره لكنه لا يقوم بكفايته. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قالوا فالمساكين هؤلاء عندهم سفينة يملكونها، فدل على أن المسكين عنده شيء بخلاف الفقير. قالوا والفقير على وزن الفعيل، كأنه من شدة الحاجة قد كسر فقار ظهره، والمسكين على وزن المفعيل كأنه قد لزم السكون من شدة الحاجة، لكنه أحسن حالا من الفقير. لكن اعلم أن الفقير إذا أطلق ولم يقرن به المسكين فإن المسكين يدخل، وإذا أطلق المسكين فإن الفقير يدخل. أما إذا جمع كما في الآية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو المعدم شديد الحاجة، والمسكين هو من عنده شيء من حاجته لكنه عليه شيء من النقص. فقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، يشمل الفقير والمسكين. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ما المراد بالأوسط؟ من أهل العلم من فسر الأوسط هنا بأن المراد به من أمثل ما تطعمون أهليكم وأفضله. وقال آخرون في بيان الأوسط المراد به الوسط المعروف، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال في بيان المراد بقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون، قال: أي من الوسط، لا يلزمه الأعلى ولا يطعم الرديء. ومن باب أيضا ذكر الفائدة لما ذكر رحمة الله تعالى عليه، نذكر جملة من الفتاوى التي ذكرها رحمه الله في تفسير الآية هنا لما كان يفسر ابن كثير رحمة الله عليهما. سئل: هل يلزمه أن يجعل مع هذا الطعام إداما، يعني مثل اللحم ونحوه؟ قال: ما يلزمه، وإن جعل معه إداما فهو أحسن. أيضا سئل رحمه الله في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، الأطفال هل يعدون في 10؟ فقال: نعم. وسئل أيضا رحمه الله: لو أعطى واحدا طعام 10، فقال: ما يكفي بل 10، كالكفارة في جماع رمضان 60. هذا في الإطعام. إذن كفارة هذه اليمين أن يطعم 10 مساكين. هذا الإطعام ما مقداره؟ مقداره نصف صاع. استدل الشيخ أيضا رحمه الله على أن المراد نصف الصاع بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الفدية في الحج، لما بين له عليه الصلاة والسلام مقدار ما يطعم فقال: نصف صاع. يقول الشيخ رحمه الله أيضا: فإن غداهم أو عشاهم كفى، يعني لو أنه جمع 10 مساكين عنده فغداهم غداء أشبعهم أو عشاهم عشاء أشبعهم، هل يكفي؟ نعم يكفي. وإن أعطاهم الطعام في بيتهم يكفي. كل هذا واسع والله الحمد. فكفارته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. هذا النوع الثاني من ما تتحلل به اليمين، وهو الكسوة. وما المراد بالكسوة؟ لأهل العلم كلام طويل في المقصود بالكسوة تحديدا. يقول الشيخ رحمه الله: إذا أطلقت الكسوة فهي إزار ورداء أو قميص. الإزار والرداء، الرداء هو الذي الإزار هو الذي يشد به أسفل الجسد وتستر به العورة، والرداء هو الذي يجعل على الظهر كحالك عندما تحرم، أو القميص، القميص هو الذي له أزرار كهذا، بحيث يتمكن الفقير من لبسه، لأن المقصود بإعطائه الكسوة أن يلبسها، ولهذا لو أعطي ما لا يستر عورته كالقلنسوة يعني الطاقية، الصحيح أنها ما تجزي، لأن مجرد إعطائه طاقية ما يكفيه، فلهذا إذا أطلقت الكسوة فإن المراد بها ما يكسى به هذا الفقير، بحيث لو لبسه في الصلاة لصحت صلاته. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بأن يعتق عبدا. والرقبة الصحيح أنها لا بد أن تكون مؤمنة، لا أن يعتق رقبة كافرة، بل يعتق رقبة مؤمنة. بعد ذلك هذه الكفارة على التخيير، لك أن تطعم ولك أن تكسو ولك أن تعتق رقبة، تختار ما شئت منهما منها. بعد ذلك قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لا يصح الانتقال عن الأمور الثلاثة المذكورة في الكفارة إلى الصيام إلا إذا لم يجد، لم يتمكن من الإطعام، لم يتمكن من الكسوة، لا يجد رقبة فيعتقها، عند ذلك يصوم 3 أيام. وهل يصومها متتابعة أو متفرقة؟ الصحيح إن شاء الله أن له أن يصومها متتابعة وله أن يصومها متفرقة، وبعض أهل العلم يشترط أن تكون متتابعة، فلو صامها متتابعة لكان أحوط وأبعد وأسلم له ويخرج بذلك من الخلاف. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. هذا بيان الحكم في من حلف وأراد التكفير عن يمينه. ثم قال عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين يكون بأمور ثلاثة: الأمر الأول بترك الإكثار من اليمين، بأن يجتنب الإنسان الحلف، لأن الإكثار من اليمين يوقع في الحنث، وقد يوقع الإنسان في أن يكذب والعياذ بالله ويحلف على كذبه. إذن اجتناب الحلف نوع من حفظ اليمين، ومن حفظ اليمين أيضا أنك إذا حلفت تفي بما حلفت عليه. فإذا قلت على سبيل المثال: والله لا أتصدقن اليوم بكذا، تصدق ولا تترك الصدقة، وإن كان المشروع كما هو معلوم سيتصدق دون حلف ودون نذر، لكن ما دمت قد حلفت على طاعة فإنه لا بد من الوفاء بهذا الحلف، فإن عجزت فإنك تكفر كما تقدم. النوع الثالث من حفظ اليمين أنك إذا حلفت على أمر ولم تتمكن منه وصار لابد من الحنث أنك تكفر، فلا تبقي اليمين بلا كفارة. إذن اليمين تحفظ من جهة عقدها، بأن لا يكثر الإنسان من اليمين، وإذا حلف على أمر هو خير أو طاعة أو على أمر يتمكن منه فإنه لابد أن يفي بما حلف عليه، إلا أن لا يتمكن أو أن يرى أن الخير في عدم الوفاء بما حلف عليه مما هو من الأمور المباحة ونحوها. أما إذا حلف على طاعة فإن هذه الطاعة تلزمه إلا أن لا يتمكن منها. الثالث أن يحفظ، الثالث أن يكفر عن يمينه، بحيث إذا لم يتمكن من أمر وقال: أنا عجزت عن هذا الأمر، فيقال: لا تجمع الأمرين، تحلف ولا تفي بما حلفت عليه ومع ذلك تترك الكفارة، فما دمت قد حنثت ولم تتمكن من الأمر فإنك من حفظك ليمينك أن تكفر. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تبين الآيات وتوضيح الأحكام وإيضاح ما الذي على العبد وما الذي له نعمة تستوجب من العبد أن يشكر الله، لأنه ليس بتائه ضائع لا يدري ما الذي أوجب الله عليه، فهذا مما يستدعي شكر الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. يقول: لو أطعم المكفر أهل البيت لغلبة ظنها أنهم 10 فأكثر، فهل يجزئ عن الكفارة؟ وكما قال تعالى: فكفارته إطعام 10. يستطيع أن يسأله: كم عددكم؟ يستطيع أن يسأل، لكن لا بد أن يكون العدد 10، يعني لو قال مثلا ربما أنهم 9 أو 8 أو 10 لا بد أن يجزم أنهم 10، وسهل جدا أن يجزم، يسأل كم أنتم، فإذا قالوا نحن 8 يعطيهم ويعطي 2 آخرين ما يتم 10، لأن يعني 10 مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله مثل 60 التي حددها الله عز وجل في الكفارة الأخرى، فلا بد من العدد. نعم
شيخ حسن عليك. كثر الكلام في مسألة تولي الكفار، بعضهم يكفر إطلاقا وبعضهم يفصل، يعني لو تعطينا بإيجاز
مثل ما ذكر طويل، ما في هذا إيجاز، الموضوع طويل جدا هذا. لكن مثل ما ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه، من هذه المسائل يقول خاض فيها من لا يحسنها ونقد من خاضوا فيها، وفي مسائل الحكم بغير ما أنزل الله وأمثالها، قال لأن مثل هذه المسائل يخوض فيها أهل العلم الكبار، لأن فيها خلطا، ما المراد بموالاة الكفار وما حدودها وما أمثلتها وما الشيء الذي يكون به الخروج من الملة، وما الفرق بين الموالاة والتولي لهم، وهناك من أدخل في موالاة الكفار ما هو محل إجماع في حله، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المعاملة مع الكفار، يعني التعامل مع الكفار من جهة الشراء والبيع في الأشياء المباحة، أدوية أو أسلحة أو نحو ذلك، يقول هذا من موالاة الكفار. هذا الكلام يتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومر بنا في حديث البخاري رحمه الله باب شراء من الكفار والمحاربين، حتى المحارب يمكن أن يشترى منه. فالتعامل العام وعموم العلاقة معهم لا يمكن أن يسمى توليا، بل يمكن أن يتزوج حتى من الكتابية اليهودية أو النصرانية إذا كانت عفيفة، يمكن أن تتزوج، ومع ذلك فهذا التزوج منها لا يعني الموالاة لها ولا للكفار. فالموضوع من الموضوعات الطوال، ومن أشد ما سبب الخوض والخبص فيه دخول عدم طلبة العلم ممن رأوا كلام أهل العلم في تحريم موالاة الكفار ونحوه، ثم إنهم صاروا يطبقون على وقائع غير مطابقة. ولا شك أن هناك من يتولى الكفار بلا أدنى ريب، ولم يصل به الأمر فقط إلى توليهم، بل صار مثل العبد عندهم، ينقل كفرهم ويزينه ويبثه في نساء المسلمين ورجالهم. فهذا من أخس الأصناف ومن أردائها وأقذرها، من حملة عفن كفر الشرق والغرب ممن حسنوا هذا الأمر وزينوه وأظهروا الإعجاب بهم ودعوا الناس إلى قولهم وزهدوا الناس في دين الله. فمثل هذا الصنف لا إشكال في أنه من وقع في التولي، بل وجاوز التولي في واقع الأمر. فيختلف الحال في الحقيقة بحسب الصور، لكن كون هذه المسائل الدقيقة يخوض فيها من هب ودب، هذا هو الذي سبب الخلط والخبص في هذه المسائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحرث والمزارعة. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة
معرسه
بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به، يتحرى معرسا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك.
المعرس هو موضع التعريس، ومعنى التعريس نزول المسافر آخر الليل للراحة، فيقال عرس الجيش، يعني أنهم نزلوا في آخر الليل ليستريحوا، يعني يقطعون من الليل ما شاء الله من المدة، ثم إذا أرادوا الاستراحة يقالوا عرس بهذا الموضع، يعني أنهم نزلوا به للراحة. نعم، اقرأ الحديث بعده.
حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا شعيب ابن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
هذا الحديث تقدم معنا في الحج، ما علاقته بموضوع المزارعة؟ يعني تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أناخ بهذا الموضع، وقيل له كما في الحديث الثاني قل عمرة في حجة، وأمر أن يصلي في ذاك الوادي، وتقدم شرحه. ومن أهل العلم من احتج به على الصلاة قبل الإحرام، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله لكن ليس بصريح في صلاة خاصة لاحتمال أن تكون الفريضة، والجمهور يرون شرعية صلاة ركعتين قبل الإحرام. هذا كله تقدم. ما علاقة هذا الحديث بكتاب المزارعة؟ من الشراح من قال إن المراد أن المعرس نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بنزوله فيه، ولم يريد أنه يصير بذلك مالك له عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه أراد التنبيه البخاري إلى أن البطحاء هذه التي وقع فيها النزول آخر الليل لا تدخل في الموات الذي يحيى، يعني تقدم أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقال إن مراد البخاري هو هذا. فلذلك يقول الحافظ إن حاصل ما قال أن الوادي هذا وإن كان من جنس الموات، يعني أرض لا يملكها أحد، لكن مكان تعريس النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى منه لكونه من الحقوق العامة مما لا يصح أن يحتجزه أحد ويعمل فيه ولو أتى بشروط الإحياء. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله في الحديثين ليس في الباب يعني شيء يتعلق بإحياء الأرض، بل فيه الصلاة في هذا الوادي. وذكر فيما يتعلق بكلام الشراح أن أحسن ما قيل أن نزول المرء في مكان لا يعني الإحياء. تقدم أن الإحياء لا بد فيه من أمور تحيي الموضع نفسه، فلو أنه احتجر الأرض هذه ووضع عليها حدود وتركها وأهملها، هل هذا التحجير يعد إحياء؟ لا يعد إحياء إلا إذا غرس فيها شيئا أو أجرى فيها، حفر فيها بئرا أو بنى فيها أو نحو ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله إن أحسن ما قيل يعني في إدخال البخاري لهذا الباب بحديثيه في باب المزارعة وما يتعلق بأحكام الأرض إذا أحييت، أن نزول المرء في مكان لا يعني الإحياء. نعم.
باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما.
طالب العلم يلاحظ تبويبات البخاري، البخاري تارة يذكر الجواب فيقول باب إذا قال رب الأرض، يعني صاحب الأرض ومالكها، أقرك، يعني قاله للعامل الذي يعمل في هذه الأرض، أقرك ما أقرك الله، يعني ما حدد له أجلا، لهذا قال ولم يذكر أجلا معلوما. بعض الأحيان يسكت البخاري ولا يأتي بالجواب ليجد طالب العلم الجواب داخل الأحاديث، وفي بعض الأحيان يختار الجواب كما هنا، فقال إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما ما حكمه؟ يقول فهما على ما تراضيا أو على تراضيهما، يعني يصح هذا، يصح أن يقول اعمل في هذه الأرض ما شاء الله أن تعمل، أو إلى أن أخبرك بأن عملك ينتهي. فهذا مراده رحمه الله تعالى، وهذا من تبويباته التي يحسن لطالب العلم أن يتعرف عليها ويعرف مراد البخاري بها. نعم.
حدثنا أحمد ابن المقدام قال حدثنا فضيل ابن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه إلى تيماء وأريحا.
هذا الحديث فيه بيان ما ترجم عليه من أنه إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يحدد أجلا أنه على ما تراضيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، أكثر خيبر فتح عنوة بالقوة، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمال يعملون في هذه المزارع الكثيرة في خيبر، فاقترح اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها ليعملوا في هذه النخيل وفي هذه الحروث التي فتحت وصارت غنيمة للمسلمين، ويكون للمسلمين نصف الثمرة، ولليهود مقابل عملهم في هذا الذي صار ملكا للمسلمين يكون لليهود نصف الثمرة. فقال عليه الصلاة والسلام نقركم بها على ذلك ما شئنا، يعني أن يمكن أن نخرجكم في أي وقت، فعملوا وزارعوا. هذا دليل المزارعة، أصلا دليل المزارعة هذا دليل المشهور هو هذا، كيف تم العقد على هذه المزارعة بهذه الصيغة؟ قال نقركم على ذلك ما شئنا، يعني أن الأمر إلى صاحب الأرض، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء. النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا قبل الأمر بإخراج المشركين من الجزيرة كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله. لما استقرت الشريعة أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج هؤلاء منها وإجلائهم، فأجلاهم عمر رضي الله عنه، لأنه لا يصح أن يكون دينان في جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه وأخرجهم من الجزيرة وذهبوا إلى الشام. فيه فائدة ما ترجم عليه البخاري من أن المساقات والمزارعة تصح بهذا العقد، تصح على هذا العقد ما شاء الطرفان، لأن لكلا الطرفين الخيار، فلصاحب الأرض أن يقول انتهت المعاملة الآن عندك واستلمنا منك هذه السنة نصف الثمرة، لكن سأؤاجرها على غيرك أو سأعمل أنا فيها، وللعامل أيضا أن يقول العام القادم لن أعمل فيها، لأن الأمر راجع إلى الطرفين. نعم.
باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر. حدثنا محمد ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رافع ابن خديج ابن رافع عن عمه ظهير ابن رافع قال ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت نؤاجرها على الربيع على الربيع وعلى الأوسق
كذا من كذا عندك
على الربيع
أي على الربيع
نعم. قلت نؤاجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة
نعم واصل
حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح فليزرعها أو
ليمنحها
أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه وقال الربيع ابن نافع أبو توبة قال حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاووس فقال يزرع قال ابن عباس
يزرع
يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ثم حدث عن رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض
حديث رافع رضي الله تعالى عنه وأرضاه أشكل على بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى والواقع أنه لا إشكال فيه كما بينه المحققون من أهل العلم في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على التعاون ولم يحرم أن تكرى الأرض مطلقا لكن دلهم على التعاون ولا سيما أول ما قدم المهاجرون ليتمكنوا من طلب الرزق فإن المزارعة هي كما تقدم عمل العامل في هذه الأرض بجزء مشاع من ثمرتها فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يواسي بعضهم بعضا ولهذا قال باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن الأحسن والأنسب أن لا يأخذ خرجا معلوما على أخيه وإنما يدفع له الأرض ويعمل هذا فيها والله عز وجل يجزي صاحب الأرض على ما مكن أخاه من الزراعة فيها والانتفاع بها، هذا لا على سبيل الأمر الواجب الحتم، ولكن على سبيل التوجيه وعلى سبيل الإحسان. هذا الأمر الأول الذي يدل عليه حديث رافع. الأمر الثاني، هناك صورة من المزارعة لا شك أنها محرمة مطلقا، وهي التي سببت شيئا من الخلافات فيما بينهم. قلنا إن المقصود بالمزارعة هو أن يعمل العامل في هذه الأرض بجزء مشاع، بجزء مشاع معلوم من الزرع. لكن إذا قال صاحب الزرع أنا أشترط ما سعد بالماء وقرب منه هذا لي، ولهذا هنا في الحديث أن رافع رضي الله عنه قال له عمه لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فرد عليه رافع بقوله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، يعني مطلقا سواء عده الناس رافقا أو لم يعدوه. فقال دعاني صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعون بمحاقلكم، يعني بهذه المزارع. قلت نؤاجرها على الربيع. الربيع هو النهر الصغير، وعلى الأوسق، يعني عندهم نوعان من المعاملة، المؤاجرة على الربيع وهو النهر الصغير، ويجمع الربيع على الأربعاء كما في الأحاديث في الحديث الذي بعده، يعني مجموعة الجداول. معلوم أن الزرع القريب من الجدول أنه يكون أحسن نباتا وأنفع، فيشترط صاحب الأرض هذا، يقول ما سعد بالماء وما كان عند الأربعاء جمع الربيع هذا لي، وأنت يكون لك البقية. فالذي يبعد عن الماء لا شك أنه يكون أقل، لا شك أنه يكون أقل إنتاجا، هذا النوع لا يجوز. ولكن تقول له أنا أدفع إليك الأرض لتعمل فيها بالثلث أو بالنصف أو بالربع من جميع الأرض، ما قرب من الماء وما بعد، هذا لا إشكال فيه. إذن الذي نهي عنه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الأول هو من باب الإحسان، أن الإنسان يعطي أخاه الأرض ليعمل فيها، ولا سيما صاحب الأرض تارة يكون غير محتاج، وتارة قد يعطيه جزءا من أرضه ويعمل هو في بقية الأرض، على سبيل الإحسان لا على سبيل الوجوب. النوع الثاني الذي دلت عليه النصوص هذا هو النهي عن هذه المعاملات التي يكون فيها شيء من الاستثناء من قبل صاحب الأرض لنفسه أو حتى العامل لو أرادها العامل، ما يصح، لابد أن يكون بجزء مشاع من الثمرة كلها، لك ثلث الثمرة ما كان منها طيبا وما كان منها رديئا. الثالث هو أن يدفع الأرض ليعمل فيها بالذهب والفضة، فيقول أنا أدفع لك هذه الأرض أرضي أنا غير متفرغ لها، اعمل فيها بعشرة آلاف في السنة والثمرة كلها لي، هذا لا إشكال فيه وليس محل خلاف، أن يعمل العامل مقابل عمله يقال لك عشرة آلاف ريال والثمرة لمن؟ لي أنا صاحب الأرض، هذا ما فيه إشكال. هذا مجموع ما دلت عليه الأحاديث، وبها يعلم أن هي على التفصيل الذي ذكرنا. ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم لما أخبره ظهير بما يفعلون قال لا تفعلوا ازرعوها، يعني أنتم، أو أزرعوها يعني ادفعوها إلى من يزرعها، أو أمسكوها، لك أن تمسك أرضك. هل للإنسان أن يمسك الأرض ويبقيها لا يعمل فيها؟ نعم، أرضه ملكه وليس لأحد أن ينافسه فيها، أو يقال لا بد أن تزرعها رغم عنك، لا، ولو تعطلت، حتى لو تعطلت، لو بقيت 30 سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة لا شأن لك، الأرض أرضه ملكه. فكونه يقال له إما أن تزرعها وإما أن تبيعها لزاما مثلا غير صحيح، هذه أرضه وهو أحرص شيء على مصلحته. الناس الله المستعان لا يخاف عليهم أن تتعطل مصالحهم، فما دامت الأرض له فإنه كما في الحديث يزرعها هو، أو يزرعها يدفعها إلى من يزرعها بالمزارعة، أو يمسكها، لو أمسكها فله ذلك. في الحديث الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها على سبيل المنحة، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وهكذا اللفظ الذي بعده من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى يعني أن يزرعها هو أو أن يمنحها أخاه فليمسك أرضه لأن الأرض ملكه. وهكذا تقدم حديث ابن عباس وأن عمرا قال لطاووس فيما يتعلق بالمزارعة فقال طاووس يزرع، يعني إنه يصح أن يزرع لا إشكال في هذا. قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، يعني ما نهى عن المزارعة، ولكن قال إن يمنح، وفي اللفظ الآخر أن يمنح أحدكم أخاه خير له قطعا. هذا مما لا إشكال فيه، إذا منحتها أخاك وأعنته وتصدقت بها عليه وصار يعمل وانتفع، هذا لا شك أنه خير لك من أن خير له من أن يأخذ شيئا معلوما، يعني مقابل عمله في أرضه. وهكذا ابن عمر رضي الله عنهما كان يزارع ويدفع الأرض إلى من يزرعها زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وهكذا في ولاية علي رضي الله عن الجميع، وهكذا صدرا حتى صار صدر من ولاية معاوية رضي الله عنهم. فجاءه خبر رافع بن خديج هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع وسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. ابن عمر يقول قد علمت أن كنا نكري مزارعنا، هم كانوا يآجرونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، الأربعاء هو جمع الربيع وهو الجدول، يعني على الجداول وبشيء من التبن. ثم ذكر أيضا بعده الحديث أن ابن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، يعني هذا أمر شائع معروف معلوم عند الجميع مستقر زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا زمن أبي بكر وعمر، فما الذي أوجد أن يقال إن المزارعة محرمة؟ يقول ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، خشي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلاما ينسخ الجواز فترك كراء الأرض من باب الاحتياط والتورع، ومن أشد الصحابة ورعا رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين. لكن الأمر على التفصيل الذي ذكرنا، المزارعة لا إشكال فيها، والأحسن أن تعطي أخاك الأرض ليعمل فيها أو أن تزرعها أنت أو أن تمسكها، فإن أبيت أن تعطيه إياها أو وقلت لابد أن أنتفع فلك أن تزارعه بأن تعطيه جزءا، بأن تتفق معه على جزء معلوم من الثمرة بشرط أن يكون هذا الجزء مشاعا. ما معنى المشاع؟ يعني في كل الأرض، ما تقول مثلا الآن هذه المنطقة القريبة من الماكينات المائية من ثلث الأرض لي وما بعدها مما قد يقل الماء عنه هذا لك، ما يصلح. الثمرة مشاعة، له ثلث الثمرة في كل موضع من الأرض لا إشكال فيه ولا يسبب هذا خلافا، إنما الخلاف إذا رأى أنه عمل وتعب ثم بعد ذلك رأى أنه كأنه عمل عندك بلا مقابل. أكثر الأرض التي عمل فيها ما أتى منها ثمر يساوي العمل فيها، وإنما الثمر الطيب ما كان على الأربعاء والجداول ونحوها مما قرب من الماء، هذا هو المحرم المنهي عنه لما فيه من إيجاد الخصام والضغائن بين الناس ولما فيه من الغرر والجهالة. أما الجزء المشاع المعلوم أو أن يؤاجره بشيء من الذهب والفضة يعني بالمال، كل هذا لا إشكال فيه، هذا مجمل ما دلت عليه النصوص. نعم.
باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو ابن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس عن رافع ابن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع رضي الله تعالى عنه ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث رحمه الله تعالى وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
نعم، كراء الأرض بالذهب والفضة كما قلنا ما فيه إشكال، ولهذا لما روى رافع رضي الله عنه ما يتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، فكيف هي بالدينار والدرهم؟ يعني ما حكم أن يتفق العامل مع صاحب الأرض على أن يعمل العامل مقابل دنانير معينة محددة؟ قال ليس بها بأس، بالدينار والدرهم يعني ما فيها إشكال، إنما المنهي عنه ما تقدم من أنه يشترط لنفسه شيئا صاحب الأرض يستثنيه، أو بالذي ينبت على الأربعاء وهو جمع الربيع يعني الجداول القريبة من الماء، هذا هو المنهي عنه. ثم ذكر أن الليث قال إن الذي نهي عن ذلك إذا نظر فيه من يعلم الحلال من الحرام يعلم أنه لا يجوز لما فيه من المخاطرة، مخاطرة بأن يقال أنا لي القريب من الماء والباقي لك، للثلث هذا خاص بي والباقي الثلثان أنا شريك لك فيه، فيكون القريب من الماء قطعا أكثر إنتاجا فيؤدي إلى المخاطرة والغرر وعدم الوضوح. نعم. أحسن الله
إليك. باب. حدثنا محمد ابن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء وحدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكن أحب أن أزرع. قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
في هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يقع لأحد أهل الجنة، وهو أنه يشتهي الزرع، يعني يحن إلى الزرع والجنة، نسأل الله الكريم فضله، على أحسن ما تكون من الأحال وما هيأه الله تعالى فيها. قال الله عز وجل في شأن الجنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال تعالى مدهامتان من شدة اخضرار ما في الجنة من النبت ووفرة الماء فيها، فهذا اشتهاء الزرع. فالجنة على أحسن حال من التهيئة، لكنه اشتهى وحن للزرع. فقال الله عز وجل لما قال استأذن ربه في الزرع قال ألست فيما شئت يعني من هذا النعيم؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. والجنة كما هو معلوم لا يشتهي الإنسان فيها شيئا إلا ويكون. قال فبذر، لما بذر في الجنة ليس مثل التعب الذي يكون في الدنيا، يبذر وينتظر فترة ثم قد يتلف البذر وقد يحسن وقد يحتاج إلى متابعة. يقول صلى الله عليه وسلم فبادر الطرف، يعني لحظ الإنسان مجرد أن بذر نباته نبت في الحال، واستواؤه استوى في الحال، واستحصاده فكان أمثال الجبال مباشرة لهذه الأرض الطيبة أرض الجنة. فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. أعرابي من أهل البادية كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حلف وقال والله لا تجده يعني هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا، مع أنه يمكن أن يكون من غير قريش ومن غير الأنصار معلوم، لكن يقول هذا التصرف هذا ما تجده من أعرابي، ما يكون من رجل بدوي هذا أبدا، ما السبب؟ قال فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا أصحاب زرع، يعني كأنه استنبط استنباط أن هذا الرجل ليس من البادية. فضحك صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور التي إذا وقعت في مجالس العلم ونحوها لا إشكال فيها، إنما الإشكال حين يخلط العلم والموعظة والكلام على الجنة والنار بما يؤدي إلى الضحك والهزل، فتجد إن الموضع قد امتلأ بالضحك. سبحان الله، هذا الذي يتحدث يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن النار وعن عذاب القبر. سبحان الله، بدلا من أن يبكي الناس ويعلو بكاؤهم يعلو ضحكهم، هذا رجل غير فقيه ولا يعي ولا يفهم الوعظ. لكن إذا جاءت مثل هذه الأمور، رجل تكلم بمثل هذا الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مراده أن الأعراب ليسوا من أهل المزارع، وهذا الذي اشتهى الزرع هذا لابد أن يكون من قريش أو من الأنصار لأنهم أصحاب زرع، هذا أمر تلقائي أتى، لا إشكال في تبسم أو ضحك أحد منه. لكن تعمد إضحاك الناس في مواضع العلم ومواضع الموعظة، وقد يكون الموضوع موضوعا عظيما متعلقا بالقبر ونعيمه وعذابه وما في القيامة من الأهوال، والناس تضحك، هذا أمر معكوس. الناس عادة في مثل هذه الأحوال ترق قلوبها وتدمع أعينها، لكن مثل هذه الأحوال إذا أتت عرضية لا إشكال فيها، وقع زمن في أكرم مجلس علمه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع مما يظنه بعضهم أن هذا من باب جلب الشباب ومما يقرب قلوب، هذا خطأ، وهذا من دلائل قلة فقه من يتحدث. كان الأوزاعي رحمه الله إذا تكلم في القدر أو في الآخرة لم يقطع حديثه ولم يجب سائلا حتى ينتهي من شدة اهتمامه بالموضوع، يعني من هذا الموضوع ما يصلح يقطع، حتى الذي يستفتي جاء يستفتي ما يجيبه حتى ينتهي من الموضوع من شدة اهتمامه بالأمر. فينبغي التفريق بين مثل هذه الأمور التي تقع عرضيا وبين تعمد المتحدث أن يضحك الناس في مقامات من مثل هذه المقامات العظام. نعم،
أحسن الله. باب ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال إنا كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول
سلق
لنا، كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك، فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.
باب ما جاء في الغرس، يعني من النصوص ذكر فيه خبر سهل رضي الله عنه أنهم كانوا، ولعله كان صغيرا، يفرح بيوم الجمعة لأن امرأة كانت تطعمهم يوم الجمعة، ماذا تفعل؟ تأخذ من أصول سلق من هذا النبات فتجعله في القدر، وتجعل عليه حبات من شعير، حبات محدودة من شعير، يقول لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا ودك، يعني أنه ناشف، فإذا صلينا الجمعة زرناها، وهي امرأة عجوز كبيرة، وأيضا يقول عجوز لنا، كأن ثمة صلة بينه وبينها، فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك. وهذا يدل على شدة ما أصابهم رضي الله عنهم من الحاجة، فكانوا ينتظرون هذا الذي ليس فيه شحم ولا ودك، فضلا عن أن يكون فيه لحم، ما فيه لحم قطعا، وإنما فيه شيء من أصول السلق، هذه تأخذها من هذا النبات وتجعله عليه حبات من شعير وتقدمه لهم فيأكلونه، ولا يخفاك أنه فيه شيء من النشوف، ويعني عدم وجود الأمر الدسم فيه تماما، لا من ودك ولا من شحم ولا من غيره. ثم قال وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. الغداء هو أكلة الصباح، يعني الذي تأكله الآن مما نسميه الإفطار، وهو غداء، ولهذا سميت صلاة الفجر بصلاة الغداء، فكانوا إذا صلوا الفجر يأكلون طعاما فيها أو في أول الصباح، هذا يسمى الغداء، فصلاة الغداء هي صلاة الفجر. الذي يظهر أن المعنى أنهم يبكرون يوم الجمعة فيؤخرون هذه الأكلة، وكذلك المقيل، القيلولة تكون قبل الصلاة، صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر، فكأنهم يخصون يوم الجمعة بمزيد تبكير فيجعلون النوم بعدها، وهذا كله يؤكد على أهمية التبكير لصلاة الجمعة. نعم،
حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته.
ليس علي ثوب غيرها.
ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى الرحيم.
أبو هريرة رضي الله عنه أسلم عام 7، ومع ذلك فهو أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية، وهناك عدد من الأنصار والمهاجرين رضي الله عن الجميع أسلموا قبله، هم أقل رواية. السبب في ذلك بيّنه رضي الله عنه، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، ويتنقل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته. المهاجرون والأنصار، المهاجرون يقول كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني أنهم يبيعون ويشترون، وإذا اشترى الواحد من الثاني وضع يده على يده بيانا لإنعقاد الصفقة، هذا معنى الصفق بالأسواق، كانوا يبيعون. ففترة الضحى هذه بالساعات الطويلة أين هم؟ يبيعون ويشترون. أين أبو هريرة؟ ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ، فيأتي السائل فيسأل فيكون حاضرا فيسمع السؤال ويسمع الجواب، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة. فلهذا يقولون إن أبا هريرة يكثر، يعني يكثر الأحاديث، والله الموعد، يعني سيتضح الأمر عند الله تعالى حين نجتمع، فيظهر عند الله تعالى في ذلك الموعد أن أبا هريرة كان صادقا فيما يروي. وإنهم يقولون إن أبا هريرة يكثر والله الموعد، ويقولون ما للمهاجر والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. ثم بيّن السبب، إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم. هذا الشاهد من الباب، باب الغرس، يعني أنهم كانوا يعملون في مزارعهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، فأحضر حين يغيبون، حين يعملون في مزارعهم ويبيعون في أسواقهم، ثم يأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الظهر أو العصر، أو ربما يبقى الواحد منهم ما أتى يوما كاملا وأتى من الغد. هذه المدة أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث فيها؟ أما كان يسأل ويجيب صلى الله عليه وسلم؟ بلى. من الحاضر؟ الحاضر الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الذي كان في مجلسه في ذلك الوقت، وأبو هريرة ملازم ملازمة تامة. فهذا هو السبب في كثرة أحاديثه، إضافة إلى هذه الآية التي جعلها الله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. بسط أبو هريرة رضي الله عنه هذه النمرة التي كانت عليه، فلما انتهى من النبي صلى الله عليه وسلم مقالته نفذ وجمعها إلى صدره، قال فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يوم هذا. ثم قال أبو هريرة بيانا لكثرة أحاديثه، تعرفون، يعني كان يقول تعرفون ما السبب لأن أبا هريرة يكثر من أحاديث؟ السبب خوفه من الله تعالى أن يكتم العلم، ثم استدل بقوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى آخر الآية التي بعدها. بارك الله فيك. يقول الأخ: مجتمع حديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فهل تدخل دروس العلم من الحديث ونحو في هذا الحديث؟ وما موقف طالب العلم عند سماع مثل هذه الأحاديث؟ من أهل العلم من قال إن المراد بالمجالس هذه مجالس الذكر ولا يدخل فيها مجالس العلم، وهذا القول رده الشيخ عبد العزيز رحمه الله في شرح الحديث وبين أن مجالس العلم مما يدخل في هذا لعظم ما في مجالس العلم من الفائدة. مجالس العلم أعظم فائدة من مجالس الذكر المجرد، لأن مجالس العلم فيها بث أحكام الله عز وجل ونشر الحق ونشر العقيدة، فالصحيح أنها تدخل بل هي من أعظمها. ولهذا قال عطاء في المراد بالمجالس هذه مجالس الحلال والحرام، وهي المجالس، هي المجالس التي يكون فيها هي المرادة بالذكر. يقول: قال رافع قلت سمعا وطاعة، هل من تعليق حول ما ينبغي على المسلم وطلبة العلم خاصة مع أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك مفترض على المسلم أن يكون سامعا مطيعا لكلام ربه تعالى ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتردد في هذا ولا يقدم هواه عليه. يقول: هذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قول الأعرابي قرينا على أن استنباط الأعرابي له وجه. لا شك أنه لا يقر إلا حقا عليه الصلاة والسلام، لكن في كلام الأعرابي هذا وإن كان حلف عليه في كلامه هذا بيان حال، وهو أن الأعراب عادة لا يزرعون وإنما الذين يزرعون أهل البلدان، لكنه خصه بالمهاجر أو الأنصاري تحديدا، وهو يمكن أن يكون مهاجريا وأنصاريا وممكن أن يكون غيره، أن يكون من غيرهم من أهل الجنة. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إقراره هذا وعدم إنكاره فيه دلالة على أن استنباط الأعرابي بأن هذا الرجل تحديدا ممن شغلوا بالزراعة، والعادة أن البادية لا يشغلون بالزراعة وإنما هو من عمل الحاضرة، هذا له وجه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته أم كلامه بغير مشيئته؟
هذا الخلاف في مسألة الكلام، كلام الله، الذي صارت جميع الطوائف من أهل الحق أو من أهل الباطل صار النزاع بينهم فيه نشأ من هذه المسألة: هل الله يتكلم بمشيئته أو يتكلم بغير مشيئته؟ ثم سيفصل الآن. والذين قالوا إن الله يتكلم بمشيئته طوائف، والذين قالوا يتكلم بغير مشيئته طوائف. نعم.
فقالت طائفة: كلامه بغير مشيئته واختياره. ثم انقسم هؤلاء أربع فرق. قالت فرقة: هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة فتكلمت به كما يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو.
هذا قول من الملاحدة من أهل الفلسفة. لا شك أن الله يتكلم بمشيئته بلا أدنى ريب، لا أدنى ريب، تكلم بمشيئته، يتكلم بما شاء متى شاء، من يمنع الله من أن يتكلم؟ يتكلم بمشيئته. الذين قالوا يتكلم بغير مشيئته كما سيأتي هم الذين واقع كلامهم نفي الكلام، لكن الله يتكلم بمشيئته، لكن ليس على سبيل ما يقول الزنادقة من الفلاسفة إنه فيض يفيض من العقل الفعال، بل الله يتكلم سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا بحرف وصوت مسموع سمعه موسى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به، هذا هو المعروف. لكن هؤلاء قالوا إنه يتكلم بمشيئته، لكن قالوا والعياذ بالله أنه على سبيل الفيض من نظرية الفيض الفلسفية الإلحادية. هنا
وفرقة قالت: بل هو معنى قائم بذات الرب تعالى هو به متكلم، وهو قول الكلابية ومن تبعهم. وانقسم هؤلاء فرقتين: فرقة قالت هو معان متعددة في أنفسها، أمر ونهي وخبر واستخبار ومعنى جامع لهذه الأربعة، وفرقة قالت بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض، وفرقة قالت كلامه هو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهذا قول المعتزلة، وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم.
نعم، لأنهم لا يقرون أن الكلام صفة من صفات الله، بل يزعمون قبحهم الله أنه وسائر صفات الله، أنها خلق وليست من صفاته تعالى. نعم.
وفرقة قالت يتكلم بقدرته ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه كما يقوم به سائر أفعاله، لكنه حادث النوع، وعندهم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، كما قاله من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول
في
أولئك،
في نسخة أخرى عندكم في أعد، فقول هؤلاء قولها كما قاله من لم،
وعندهم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما كما قاله من لم نصفهم.
في نسخة أخرى لعلها ينصفهم، لعلها ينصفهم الله أعلم، هذا قول الكرامية وهم خصوم لبقية المتكلمين. أما قوله من لم نصفهم الذي يظهر كما قاله من لم ينصفهم من المتكلمين في موضوع الفعل. نعم،
ينصفهم
هذا الذي يظهر، نقول لعله
إن شاء الله. فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل، وهذا قول الكرامية. وفرقة قالت يتكلم بمشيئته وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس، هو الذي يتكلم به الناس كله، حقه وباطله وصدقه وكذبه، كما يقوله طوائف الاتحادية.
هؤلاء من أهل الزندقة والإلحاد، يقولون كل كلام فهو كلام الله، نسأل الله العافية والسلام. الكرامية تقول إنه يتكلم بمشيئته، وإنه صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما، يزعمون أن الله لم يكن متكلما ثم حدث له الكلام. فيقول رحمه الله هذا القول من الكرامية في الكلام مثل قول المتكلمين في الفعل حين يقولون إنه لم يكن فاعلا ثم صار فاعلا، وهم شنوا على الكرامية حملة لأجل هذا الكلام. فيقول الشيخ ابن القيم رحمه الله الكلام منقول عن ابن القيم إن قول الكرامية في الكلام مثل قولكم في الفعل، ولهذا قال إن هذا قول من لم يوصفه من المتكلمين، يقول كما أن المتكلمين قالوا هذا الكلام في الفعل فالكرامية قالته في الكلام. نعم.
وقال أهل الحديث والسنة أنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء يتكلم بمشيئته، ولم تتحدد له هذه الصفة، بل كونه متكلما بمشيئته.
كلا عندك، ما في نسخة أخرى؟ أعد. وقال أهل الحديث،
وقال أهل الحديث والسنة أنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء يتكلم بمشيئته، ولم تتحدد له هذه الصفة.
لعله تحدث والله أعلم، لعلها تحدث. نعم.
بل كونه متكلما بمشيئته هو من لوازم ذاته المقدسة، وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته، وكلامه ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم. واختلفت الفرق هل
يسمى، لا شك أن هذا قول الحق أهل الحق، أن الله تعالى يتكلم بمشيئته، وأن كلامه أصله من لوازم ذاته، فهو أصل الكلام صفة ذاتية لله. آحاد الكلام حين يتكلم تعالى مع موسى، مع محمد، مع الملائكة، مع أهل الجنة، مع أهل النار، آحاده، آحاد الكلام يعني أفراد الكلام، هذه هي التي تسمى حادثة. أما أصل الكلام فهو كعلمه سبحانه وتعالى وكحياته، صفة ذاتية من لوازم ذاته تعالى المقدسة. نعم.
واختلفت الفرق هل يسمع كلام الله على الحقيقة، فقالت فرقة لا يسمع كلامه على الحقيقة، إنما تسمع حكايته والعبارة عنه، وهذا قول الكلابية ومن تبعهم.
قول أناس يعني عندهم مباهته كلابية يقولون إن كلام الله عز وجل هل يسمع كلام الله؟ يقول لا يسمع. لماذا؟ لأنهم يزعمون أنه معنى وليس من حروف وأصوات، فلهذا قالوا إن كلام الله لا يسمع. هؤلاء هم الكلابية، إنما الذي يسمع الحكاية عنه، يعني أنه ليس هذا كلام الله بل محكي عن الله، وبالتالي لا يرون أن هذا القرآن الذي نتلوه كلام الله بل حكاية عنه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ثم اختلفوا وقالت بقية الطوائف بل يسمع كلامه حقيقة، ثم اختلفوا فقالت فرقة يسمعه كل أحد من الله تعالى، وهذا قول الاتحادية. وقالت فرقة
الاتحادية هؤلاء من زنادقة الصوفية يزعمون أن الله تعالى متحد، أنه يتحد سبحانه وتعالى بخلقه أعوذ بالله، أو ب يعني من سموا وصاروا من الكمل من الصوفية. فالاتحاد تارة يطلق على هذا وتارة يطلق على أنه متحد بكل شيء، نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء لا يختلف أهل العلم في كفرهم. نعم.
ثم اختلفوا وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من غيره، وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله منه، فهذا قول الجهمية والمعتزلة.
نعم، لأنهم لا يقرون أن كلام الله منه بل يزعمون أنه مخلوق. نعم.
وقال أهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة كما سمعه موسى وجبريل وغيرهما، وكما يكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويكلم الأنبياء في الموقف، ويسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه، وكما سمع الصحابة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فسمعوا كلام الله بواسطة المبلغ، وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي.
يقول قول أهل السنة أن كلام الله تعالى تارة يسمع منه مباشرة، والخلائق كلها ستسمع الكلام من الله عز وجل في القيامة، لأنه كما في الحديث يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فالخلائق تسمع كلام الله مباشرة. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام سمع الكلام من الله تعالى مباشرة، هذا نوع من سماع كلام الله عز وجل حين يتكلم تعالى مباشرة، وهكذا يكلم الله تعالى الملائكة مباشرة، وكذلك يسمع كلام الله من المبلغ بأن يبلغ جبريل عن الله تعالى بعد أن يسمع كلام الله يأتي ليبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه الأمة ويخبر الأمة أن الله أنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الكلام لا شك أنه كلام الله، هل سمعناه من الله مباشرة؟ محمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل الذي سمعه من الله مباشرة، ثم لما بلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمته، بلغ الصحابة والصحابة بلغوه، إذن فيسمع كلام الله تارة منه تعالى مباشرة حين يتكلم عز اسمه، وتارة يكون المبلغ قد بلغ كلام الله عز وجل فيخبر أن الله تعالى أنزل قوله قل هو الله أحد، أنزل قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى غيره، فتارة يسمع الكلام من الله مباشرة وتارة يسمع من المبلغ عن الله عز وجل. نعم.
السلام عليكم. فإن قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق قيل
هذا من الألفاظ التي سببت إشكالا كبيرا، ونهى أهل السنة عن إطلاق الجواب فيها. إذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، ماذا تريد بالمسموع؟ هل تريد المسموع من الله مباشرة حين كلم موسى؟ هذا قطعا غير مخلوق لأنه كلام الله. أو أنت تريد بالمسموع الصوت الذي يبلغه من يبلغ عن الله، صوت النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغ وقال إن الله أنزل علي هذه الآيات، هل تقصد هذا أو تقصد الكلام الذي أصله من الله؟ فهذه المسألة مثل مسألة اللفظ تحتاج إلى تفصيل. نعم. فإن قيل
فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق، قيل إن أردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق، وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل، إن سألت عن الصوت الذي روي به كلام الله فهو مخلوق.
الذي روى به اللي هو المبلغ يعني. وإن أردت المسموع، نعم،
وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل، إن سألت عن الصوت الذي روى كلام الله فهو مخلوق، وإن سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق.
نعم، يعني هذا التفصيل، إن سألت عن الصوت، صوت المتكلم، يقول صوت المتكلم مخلوق. أما إن سألت عما تكلم الله عز وجل به من هذه الآيات فهي غير مخلوقة. نعم.
والذين قالوا إن الله يتكلم بصوت، أربع فرق: فرقة قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل عنه وهم المعتزلة، وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهم السالمية والاقترانية، وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن لم يكن وهم الكرامية. وقال أهل السنة والحديث: لم يزل الله تعالى متكلما بصوت إذا شاء. والذين قالوا لا،
هؤلاء الذين، أيضا هذه مسألة أخرى، الذين قالوا إن الله يتكلم بصوت، أربع فرق على التفصيل. منهم السالمية يقول إن الله تعالى تكلم بصوت قديم لا يزال ولم يزل يتكلم، وهكذا الكرامية قالوا إنه تكلم بصوت لكن هذا حادث في ذاته بعد أن لم يكن. أهل السنة يقولون إنه تبارك وتعالى لم يزل متكلم بصوت إذا شاء، ومن يمنع الله تعالى من أن يتكلم إذا شاء. نعم.
والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان: أصحاب الفيض والقائلون
أصحاب الفيض هم الزنادقة الفلاسفة. نعم.
والقائلون إن الكلام معا قائم بالنفس،
هم الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة. نعم.
انتهى ما أردنا إراده من كلامه رحمه الله تعالى.
هذا كلام القيم.
وقد أودع هذه الأقوال وغيرها في مسألة القرآن وغيرها في نونيته الشافية الكافية. وأما مذهب أتباع الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة بما لا يحتاج معه إلى غيره، وبالله التوفيق.
اليوم أطلنا في الشرح بعض الشيء فنحتاج نختصر الكلام. يقول الأخ: ما توجيهكم لطلاب العلم في نشر وتعليم ما يتعلمونه عند العلماء لأهلهم وأقاربهم، وبعضهم يسكت بحجة الورع وجود العلماء مع وجود الحاجة والجهل؟ لا شك أن الحاجة كبيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. والمفترض أن ينشر العلم ويبث، وقوله وجود العلماء وعدم وجود الحاجة هذا كأنه لا يعيش في الدنيا هذه، ما اشتدت الحاجة مثل الحاجة في هذه الأزمنة مع كثرة الجهل وكثرة دعاة الباطل واستفحال أمرهم. القول بأن ما في حاجة هذا من قلة البصيرة، بل الحاجة شديدة للغاية، فلا بد من أن يبث العلم وأن يبلغ. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ثم يلتفت يمينا وشمالا ألا يرى كثرة الشرك، كثرة الفساد، كثرة تبرج النساء، كثرة التشبه بالكفار، كثرة الجهل حتى بطريقة الوضوء والصلاة، أمور كثيرة الجهل يشتد. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. نعم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى في سنة 28 و700 في كتاب الفتوى الحموية الكبرى، ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
لا شك أن الكلام الوارد في الأسماء والصفات وإثباتها أنه طويل جدا، وأنه يستحيل أن يسطر في فتوى مثل هذه الفتوى أو أضعافها حتى. ولهذا صنف أهل العلم كتبا مستقلة في الاعتقاد تروي بالسند العقيدة ما ورد في الباب من الآيات، من الأحاديث، من الآثار عن الصحابة، عن التابعين وعن من بعدهم، وتصل إلى أسانيد بالآلاف كلها في إثبات الصفات على ما تقدم من اعتقاد المهاجرين والأنصار وأتباعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله.
هذه المقالة تعرض لها رحمه الله تعالى بالنقد على ما سمعت، وهي مقالة انتشرت في الناس مع سوءها وقبحها، إلا أنها فشت بسبب المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وغيرهم. قالوا إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وهذا الكلام متناقض في نفسه، لأن السلامة أين تكون؟ في العلم. فمن جعل السلامة في موضع وجعل العلم في موضع فإنه لم يعرف السلامة ولم يعرف العلم معا. وهل يمكن أن يسلم الإنسان بلا علم ولا حكمة؟ فجعله طريقة السلف أسلم مقابل طريقة المتأخرين من المتكلمين من معتزلة وجهمية وأشعرية، سموها طريقة الخلف، يعني من المتأخرين قالوا هذه أعلم وأحكم. مؤدى هذا الكلام أن طريقة السلف ليست أعلم ولكنها أسلم، يعني أنهم أناس سلموا ويلقون الله تعالى على حال من العافية وأنهم من أهل الجنة، لكن من حيث العلم لا علم ولا فقه، إنما العلم والفقه عند المتأخرين. هذا الكلام لو قاله عدو للسلف من الرافضة وأمثالهم قد يفهم، لكن أن يقوله من يقول الصحابة أفضل الأمة وأكرمهم الله تعالى بأكرم معلم صلى الله عليه وسلم، ثم يقول إنهم مع ذلك مذهبهم ليس بأعلم ولا أحكم، هذا كلام متناقض ولا يقوله من عرف قدر السلف. فلهذا ذم الشيخ هذه المقالة ذما شديدا، يقول: كيف نشأت أصل هذه المقالة؟ يقول: هذه المقالة من هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف هم إنما أتوا، وهذا الفعل أتوا كثيرا ما يقول الناس فيه أوتوا، وهذا غلط. أتوا هنا ليست مثل أوتوا، أتوا مثل قولك لا نؤتى من قبلك، وقول المثل من مأمنه يؤتى الحذر، أتيا مهوب أوتيا، الواو هذه تغير المعنى، يعني أتيا ودخل عليه من هذا الباب. أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن من غير فقه، يقول السلف يسمعون القرآن ولا يدرون بمعناه، فيقرؤون القرآن ويقومون به آناء الليل والنهار لكنهم لا يدرون معناه. سبحان الله، إذا لم يدري بمعنى القرآن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار، من يدري بمعناه؟ ثم ما الذي غيرهم من ذاك الضلال المبين الذي قال الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين؟ ما الذي غيرهم عن الضلال المبين وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة إذا كانوا ما فهموا؟ فيقول إنهم ظنوا أن طريقة السلف أن يؤمن بالألفاظ هذه دون فقه لمعانيها، مثل الأميين يعني العامة، الأمي الذي سمي بأمي نسبة لأمه لأنه ما يعرف إلا أمه ما يدري، الذين قال الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قيل المراد بقوله تعالى أماني يعني أماني الحديث، مجرد أمنيات، وقيل إلا قولا بأفواههم كذبا، وهذا رجحه ابن جرير، وقيل إن المراد بالأماني هنا التلاوة، إلا مجرد تلاوة، يعني مثل رجل أعجمي لا يعرف العربية شيئا لكنه يجيد قراءة القرآن فلا يدري بقوله تعالى شديد العقاب من قوله غفور رحيم، فهو أمي ما فهو يحسن القراءة لكن لا يفقه، يقول هؤلاء ظن السلف هكذا. وأن طريقة الخلف التي مدحوها هي استخراج معاني النصوص المصروفة بالاستنباط والدقة الناشئة عن علمهم بأنواع المجازات، بأن يأتوا إلى اللفظ البين الواضح الذي معناه على أجلى ما يكون من حيث الوضع اللغوي ومن حيث تبيين النبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث فهم الصحابة، ثم يقول المراد به كذا فيصرفونه عن معناه البين، يقول هذه الطريقة التي هي طريقة أهل العلم والحكمة. يقول الشيخ فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة، لما أساءوا الظن بطريقة السلف وأساءوا تقرير طريقة الخلف القائمة على التحريف أوجبت هذه المقالة، يقول التي مضمونها نبذ الإسلام. لاحظ العبارة الدقيقة، لو نبذ أحد الإسلام عمدا ماذا يكون؟ يكون كافرا، لكن يقول المضمون نبذ الإسلام، فهم قالوا عبارة لا يدرون بمضمونها وما الذي يترتب عليها، لأنه إذا كان الصحابة تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فما الذي كان يعلم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وما الذي أنتج للأمة؟ أنتج أميين لا يفهمون ولا يفقهون، يترتب على هذا القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلمهم. وأين قوله تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ فهم أعلم الناس بالكتاب وبالحكمة، وهم أعظم الأمة من جهة التزكية التي زكاهم الله تعالى بها، ولهذا قال وإن كانوا من قبل، قال تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال، فدل على تغير حالهم. وقال لقد من الله على المؤمنين، المنة بماذا؟ بهذا العلم والحكمة والتزكية التي أكرمهم الله تعالى بها. يقول هذا الظن الفاسد من قبل هؤلاء المتكلمين في طريقة السلف وفي طريقة الخلف هو الذي جعلهم يقولون هذه المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف يعني حين زعموا أنها بلا فقه، وضلوا في تصويب طريقة الخلف لأنها طريقة ضالة باطلة، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك يعني ما سبب هذا الضلال؟ أنهم اعتقدوا أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، هم يزعمون أن هذه النصوص ما دلت على صفات حقيقية لله عز وجل بسبب هذه الشبهات التي يقول شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، لأن أصل هذه الشبهات أتت من الفلسفة اليونانية بسبب الدليل الخبيث المسمى بدليل الحدوث، وبناء عليه نفوا الصفات. من أين أتاكم دليل الحدوث؟ من الفلاسفة، فلهذا قال إنهم شاركوا إخوانهم من الكافرين فيها. فلما اعتقدوا نفي الصفات في نفس الأمر أن ما في لله عز وجل صفات، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، يعني قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هم ينفون الاستواء، يقول القائل فسر لي الآية ما معنى قوله استوى، ما معنى قوله وجاء ربك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. يقول هذه نصوص لا بد أن يظهر لها معنى، وهم يعتقدون نفي الصفات بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، يعني يقولون اللفظ هذا نحن الجميع يؤمن به لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى لا نخوض فيه ولا يدرى بمعناه ولا يدرى بقوله غفور رحيم من قوله شديد العقاب نهائيا. وهذه مباهتة، أنت حين تقرأ قوله غفور رحيم ترجو، وحين تقرأ قوله شديد العقاب تخاف لأنك تفهم، وإلا لو كنت لا تفهم لكان قوله غفور رحيم لا يستوجب أي رجاء، وقول الشديد العقاب لا يستوجب أي خوف. فقالوا المعنى غير واضح غير مفهوم أصلا، وسموا هذا المعنى وسموا هذا التفويض سموه طريقة السلف كذبا على السلف. السلف ليسوا هكذا، بل السلف يفسرون المعنى ويبينون المعنى، كما قال مالك رحمه الله لما سأله رجل عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول، الكيفية هي المجهولة. إذن بقوا بين الإيمان باللفظ وتفويض معناه وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، يعني بأن يحرفوا الألفاظ عن معانيها بأنواع من التكلفات، قالوا هذه هي طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل، هذا كلام أناس لا يعقلون، والكفر بالسمع يعني بالنص الوارد، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور سموها أمورا عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا السمع إذا أطلق يعني السمع المسموع من الله يعني القرآن والسنة التي جاءتنا عن طريق النقل، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، يعني مؤدى هذا الكلام أن السابقين الأولين من المهاجر والأنصار قوم جهال وقوم بله، الأبله هو الذي لا يعقل، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامة، مثل العوام الذين تراهم الآن يسابقونك على المسجد ويقرؤون القرآن ولا يدري كثير منهم لا يدري بمعاني هذه النصوص. يقول السلف كذلك، هم يقولون مؤدى هذا الكلام أن السلف كذلك لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائقه، وأن الخلف يعني من المتأخرين معتزلة وجهمية وأشعرية وما تريدية وأمثالهم هم الذين حازوا قصب السبق في العلم، وهذا كلام لا يقوله من يعي لا قدر السلف ولا قدر المتأخرين. سيأتي كلام مطول عن هؤلاء القوم وإن شاء الله ما فيهم من الحيرة التي ضربتهم بسبب دخولهم في هذه الأمور.